دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم وعود أحمد لبرنامجكم الماتع فتاوى ضحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمته
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة دكتور.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم وأصل الله حالكم. شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. سائل بيسأل بيقول: هناك متجر يقدم عروضا من باب التضويج لسلعه بحيث يعطي نقاطا على مبلغ محدد من المال، مثلا على كل 100 جنيه 10 نقاط، فبيقول وفي المقابل يوجد سلع متنوعة نقوم باستبدال هذه النقاط بها، فما حكم يعني هذه المعاملات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه
وسلم، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل هذا المتجر إذا كان يعطي هذا لكل أحد، بمعنى من اشترى إلى رقم كذا يأخذ كذا نقطة، والذين يشترون لا ينظرون لهذه النقاط، وإنما يشترون لحاجات من السنة التي يشترونها، فإذا كان الأمر كذلك فهو إن شاء الله جائز. أما إذا لم يكن هكذا، كان يكون على سبيل القرعة، أو أن الشخص يدخل ويشتري أشياء لا يريدها حتى يأخذ نقاطا، فهذا لا يجوز.
يعني شيخنا، قد يكون هذا من بعض أفهام الناس، أنه أنا أريد تجميع نقاط عديدة، فربما يشتري بعض السلع يحتاجها وبعض السلع لا يحتاجها في مقابل تجميع النقاط.
هذا غير جائز.
هذا غير جائز.
نعم.
يعني كفعل بعض النساء تشتري الشيء الذي لا تريده لأجل يعني تجميع الهدية أو ما شابه.
تجميع الهدية ولا لأجل إفقار الزوج؟
كلاهما سوء، نسأل الله تعالى أن يعصمنا. بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل ويقول: حكم المبالغة في تقدير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات، يعني هو حصل له حادث.
هذا غير جائز.
غير جائز
إطلاق.
إنما
أول التأمين، شركة التأمين لابد أن يكون شركة التأمين
إسلامية.
الأمر الثاني أن التعويضات تكون على أضرار فعلية ولا يزيد عن أضرار فعلية.
يقول: عرض علي مستثمر شراء سيارة ميكروباص لي على أن أقوم بسداد ثمنها على أقساط بضعف ما قام بدفعه فيها، فمثلا لو دفع مبلغ 10,000 جنيه سوف أدفع له 20، فبيسأل هل هذا حرام أم حلال؟ يعني الضعف، هو قال له يعني أنا يعني سأشتري السيارة بأي مبلغ سأشتريها، المبلغ الذي سأشتري به السيارة ستدفع أنت بالتقسيط ضعفه.
يعني وإن لم يكن هناك في تحديد للربح، إنما هذه الصورة يبدو أنها لا تتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى.
نعم.
فهذا ليس فيه أي سماحة، بالعكس في استغلال لحاجة من يشتري بالتقسيط.
استغلال.
نعم. استغلال فعلي.
يعني لما يقول ضعف يعني
الوكر ابويا تاخذ اكثر من 10%، هو اكثر بقليل من الوكر ابويا، هذا يأخذ أكثر من البكر قوية.
نعوذ بالله، يعني شيء يحتاج إلى مراجعة من الشخص، يعني لأن الأصل التوسيع على الناس لا التضييق عليهم. يقول: ما حكم الجوائز أو المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟
يرون حسابات التوفير هذه حسابات قائمة.
نعم.
فإذا كانت الحسابات من أجل هذا الدخول في القرعة فلا يجوز.
يعني لا ينشئ حساب لأجل يدخل في القرعة والجائزة،
هذا غير جائز.
نعم.
أما هذا غرم محقق من باب من أجل غرم محتمل، يعني هو يفتح حسابا للتوفير ولا يريد أن يضع حساب هذا وعنده حساب يغني عن هذا. إنما إذا كان هذا بصورة طبيعية بمعنى أن حسابه التوفير عادي باعتبار هذا بنك إسلامي.
نعم.
فوضع أمواله في بنك إسلامي، البنك نظر إلى الإيداعات التي عنده وقام بعمل قرعة لتوزيع جوائز ترغيبا في التعاون مع البنك الإسلامي، هذا الله أعلم أنه أمر ليس فيه ما شيء حرام.
نعم.
هذا هو ليس هنا، يعني لم يتخذ يضع هذا من أجل
الجائزة أو من أجل العمر.
نعم. وإنما هذا جواز لكل المدين،
ويدخل القضية بعد كده في هذه القرعة وقضية أخرى.
القرعة لا يغرم فيها شيئا.
نعم.
القرعة عدم جوازها يأتي في عند الغرم، غرم محقق، وإذا كان يغرم شيئا الحساب طبيعي عادي،
حساب مفتوح سواء صنعت هذه القرعة أو لم تصنع.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا آمنة من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ حين صادق.
يا مرحبا بنتي.
أهلا وسهلا. بس حابة عندي سؤال، حابة أفتح محل عشان تأجير فساتين الأفراح.
تأجير
يعني نسائي، تأجير فساتين الأفراح.
نعم.
فأنا حابة أسأل بس هل هذا حليل أم حرام، عشان مرات تكون الفساتين عارف مكشوفة وهذا اللي قصير، فأنا حابة بس أعرف إذا هي حليل أم حرام هذه يحصل تجارة.
أبشري أبشري آمنة، بارك الله فيك، أصلح الله حالك.
آمين خليك.
وزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخنا، سؤال أختنا آمنة، أنت تريد فتح محل لتأجير فساتين الأفراح.
إذا كانت فساتين الأفراح تتفق مع أحكام الشرع بمعنى أنها لا تصف ولا تشف ولا تكون ولا بالشهرة ولا بالطبع من الباب أولى لا يظهر عورة، في ظهر والعورة معناها كل الجسم ما عدا الوجه والكفين فهما محل الخلاف، هناك من يرى أنه عورة أيضا.
نعم.
هذا محل خلاف، لكن الجسم كله بعد ذلك عورة الشعر إلى رجلين.
نعم.
فإن كانت هذه الفساتين لا تكشف عورة ولا تصف ما تحتها ولا تشف فهنا يجوز. إذا كان مثل ما نسمع عنه من العري فهذا غير جائز.
شيخنا، يعني زي ما فضلت لك قلت، يعني مما هو معلوم الآن أنه الذي هو منتشر مثل هذه الملابس التي تظهر المفاتن والتي فيها يعني إظهار أكثر مما تخفي،
ليس الكمية هكذا، لأن فيه كثير فساتين زفاف لا تبدي أي عورة،
وهذا هو الجائز.
نعم.
أما ما خلاف ذلك فإنه غير جائز ولا يجوز المتاجرة فيه ولا فتح محل لتأجير مثل
نعم
هذه الفساتين.
نعم. وأيضا لا يكون ضيقا بحيث يصف ما تحته.
نعم.
كما نرى مثلا على سبيل المثال الأمر الفاضح المنتشر الآن تنزل واحدة محتبة وتلبس بنطلوني يصف الجسم تماما.
طب شيخنا استاذنا نأخذ أختنا فاطمة من الجزائر ثم نعود. أختنا فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسأل.
شيخ معك تفضلي سؤالك.
يا شيخ من فضلك أجبني بكل دقة عن هذا السؤال. زوجي مرتبه جيد ونحن ننفق نصف المبلغ على البيت والنصف الآخر ندخره لشراء منزل لأننا لا نملك منزل. والآن نريد شراء هذا البيت علما أننا اقترضنا مبلغ 20% ثمن البيت اقترضناه نسبة 20% اقترضناها وتحت كامل الذهب تاعي ما أملك من الذهب بالإضافة إلى المبلغ الذي دخله زوجي من راتبه. لكن مع ارتفاع العقار في الجزائر هنا بدرجة كبيرة جدا لم نستطع تغطية مبلغ البيت، فهل يمكن لعائلة غنية أن تساعدني بجزء عبر الزكاة أم لا يجوز ذلك؟
من الذي ستساعدك؟ عائلة غنية ستساعدك بمال من أموال الزكاة
لشراء البيت.
نعم
لشراء البيت علما أنني اقترضت هناك اقترضت 20% من ثمن البيت.
نعم.
مع ما كان يدخره زوجي مع ثمن الذهب.
انت اقترضت هذا المبلغ من بنك ولا من شخص؟
لا من شخص. المبلغ اقترضته من
20%
أرض حسن يا شيخ. فماذا تنصحوني، أن أقبل بجزء من أموال الزكاة أم أقترض مبلغ آخر حتى ولو طالت مدة التسجيل، حتى تبلغ مدة التسجيل 6 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر؟
أبشري يا أختي فاطمة بارك الله فيك.
عنده راتب واحد فقط.
طيب أبشري بارك الله فيك جزاك الله خير. شيخنا كنا مازلنا مع سؤال أختنا أمينة من قطر، وفضيلتكم كنتم تنصحون يعني بناتنا وأخواتنا ونساءنا يعني ألا يظهرن بمثل هذا التضاد، أن تكون الأخت محجبة أو ربما تكون منتقبة ومع ذلك
منتقبة لا
للأسف يعني نحن أحوج ما نكون إلى أن يكون مظهرنا هذا موافقا لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى.
محجبة ثم تلبس هذا البنطلون هذا الذي يكشف يصف كل ما تحته، هذا أمر غير جائز. وللأسف الشديد أنه ينتشر حتى بين من نتوقع فيهما الصلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك شيخنا. طيب أختنا فاطمة من الجزائر تقول يعني زوجها عنده مرتب ومرتب جيد الحمد لله، وكانوا ينفقون يعني نصف هذا المرتب على المعاش والنصف الآخر كانوا يدخرونه لأجل شراء بيت، وهم أخذوا هذا النصف وأيضا اقترضوا عليه 20% من قيمة العقار، وكان عندها ذهب. أنا سألتها يعني هذا القرض من شخص ولا من بنك؟
من شخص قرض حسن.
نعم. وأيضا الذهب الذي هو ملك لها، ومع ذلك لما أرادوا شراء البيت وجدوا عندهم هذا الإشكال إنه مصاريف البيوت عالية جدا، فبتسأل هناك عائلة غنية تريد أن تساعدها بمبلغ من الزكاة حتى تشتري هذا البيت، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا أولا.
إذا كانت لا تجد بيتا ولا تجد سكنا بالإيجار أو يعني السكن من الأشياء الأساسية للمسلم.
نعم.
لكن السكن ليس يعني أن يملك وإنما أن يسكن.
أن يسكن لا أن يملك.
وليس أن يملك.
نعم.
فإذا كانت تجد سكنا تسكن فيه وإنما تذكر مشكلة بالنسبة للسكن.
نعم هي تسكن بلا شك.
فإذا هنا ليس في ضرورة. إلا إذا كان سكن لا يناسب غير مناسب.
نعم.
يعني مثلا عند أولاد وبنات مع ذلك السكن من غرفتين، فتضطر إلى أن يبيت الأولاد مع البنات.
نعم.
كمثل يعني. فإنما إذا كان لا يوجد ضرورة وأن لا يجد سكنا بالإيجار عليها أن تستمر في الادخار إلى أن تصل ثمن بيت.
وهي أيضا عادت تقترح آخر أنه ربما يأخذوا قرضا مثل هذا القرض الحسن الذي أخذوه، لكن هي بتقول أنه مدة سددنا ستطول، ستكون 6 سنوات أو ما شابه.
وإذا كان صاحب القرض يسمح بهذا لا مانع.
نعم.
ويكون شيء طيب أن نساعد بقرض وليس بزكاة.
أن يساعد بقرض وليس بزكاة، لأن استقالها مصاريفها المنضبطة
وصلت حتى الضرورة. نعم. أو الحاجة الملحة.
بارك الله فيك. سأل بيسأل بيقول أردت شراء سيارة من إحدى الشركات بنظام التقسيط، ومن الأمور التي ذكرت في التعاقد وأريد الاستفسار عنها خصم انتظام السداد، ما يسمى بخصم انتظام السداد، أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الشركة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد.
هذا المبلغ لا يحدد، يعني لأنه الخصم هذا يجوز بغير شرط.
يجوز بغير شرط.
فإذا شرط لا يجوز. هو ما عرف ناس باسم السداد المبكر، مكافأة السداد المبكر.
نعم.
فلا مانع من أن انتظام السداد فيتم خصم مبلغ معين، لا مانع من هذا، لكن لا يجوز للمشتري
أن يشترط
هذا على البائع.
نعم. بدون الشراط يجوز
ولا أن يكتب في عقد.
لا يجوز أن يكتب في عقد ولا يجوز أن المشتري يشترط هذا على البائع. بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت بس عندي سؤال أبين الشيخ. لو سمحت
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
لا أنا في واحد، أنا موجود هنا شغال في السعودية رجل صناعي. تمام.
نعم.
في واحد قبل شغلانة استفاد عليها بمبلغ معين. تمام.
نعم.
معي حضرتك.
ايوه اسمعوا تفضل.
بعد ما اتفقنا اخذ الفلوس اللي انا متفق عليها ديت، جه قال لي انا ليه تلت في المبلغ ده، وهو اللي اصلا بفوض، هو الراجل موظف في شركه والشركه دي هو اللي بتفوض ان هو يقعد الفلوس ويتاول على الشغل ده، فانا لو عاكدته او مرضتش مثلا اشتغل معه او مرضتش اديله المبلغ ده مش هيديني الفلوس من اصل. فبالفعل اتفقت على شغلانه بمبلغ معين، يعني اخذ تلت المبلغ ده، تلت المبلغ اللي هو اخذه ده والبقيه تاتي، يعني بقول لك كل شغلانه هجيبها لك هديك المبلغ بتاعها تديني تلته، هطلع لك مثلا 10,000 من الشركه اللي هو شغال عليها، وهتديني منهم بعد ما تاخد ال 10,000 تديني منهم 4,000. العمليه دي اتكررت مرتين، فانا مستحرم ان انا باخد الفلوس دي ان انا بديها له، لان ده يعتبر عرقي وعرق الناس اللي انا بشتغلها في البتاع دي. هو بعيد خالص، يعني هو بيبقى غافل ايده، مجرد انه يطلع الفلوس انا استلمها هو بياخد ثلث المبلغ ده.
ابشر.
هو المبلغ ده من حقه ولا فيه حرمانيه؟
حاضر حاضر، الشيخ يجيبه ان شاء الله يفصل لك في المساله. شيخنا هذا السؤال، سؤال أخونا محمد، هو بيعمل في المملكة العربية السعودية، ومن الواضح أنه بيعمل في مجال المجالات التي يحتاج لها بعض الشركات أو ما شابه، مجال المقاولات أو ما شابه. الشاهد أنه شخص اتفق معه على عمل، وبعد ذلك بعد أن اتفق على العمل وعلى المبلغ المحدد، نفس الشخص قال له، يعني وهو موظف في هذه الشركة التي تعطي هذا العطاء، قال له ناخذ ثلث هذا المبلغ الذي ستأخذه، وحدث هذا مع أخونا محمد مرتين. فبيسأل يعني عن هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص.
هذا المال سحت الحرام، لا يبارك فيه إلا إذا كان مباركة فيه، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وإلا فلا يبارك فيه.
نعم.
قد يبارك فيه حتى يزداد إثما.
نعم.
لأن هذا حرام واضح، الحرام الجلي الواضح، وليس من الأمور التي فيها شبهة. ولهذا كيف يستبيح نفسي هذا؟ هذا مثل نص السارق.
طيب شيخنا، برضه أخونا محمد يتعامل مع هذا الشخص،
وين لا يتعامل معه؟
يعني لأنه بيقول كذب هذا مرتين والعمل مستمر، الأصل أن لا
يجوز أن يتعامل معه بهذا الشرط.
لا يجوز أن يتعامل معه بهذا الشرط.
وإذا اشترك معه
يلجأ إلى عمل آخر أو إلى إطار آخر ولا يتعامل مع هذا الشخص بمثل هذا الشرط الذي فيه ظلم بيني.
بل علي أن يبلغ المسؤولين في الشركة عنه.
نعم بارك الله فيكم. أخونا سامح السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي فاتح حساب في إحدى البنوك الإسلامية وعامل ثلاث شهادات، ثلاث شهادات يعني فاتح حساب جاري وعامل ثلاث شهادات. كنت عايز أعرف حكم الثلاث شهادات، وعايز أعرف لو كان في زكاة مال عليهم وزكاة المال تبقى إزاي.
لو في زكاة مال عليهم وإيش؟ أخ سامح وطوب
زكاة إزاي؟ مال، لو في زكاة مال وزكاة المال عليهم تبقى كل سنة عادي، يعني لو عد عليهم الحول عادي كالزكاة.
أبشر 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 يا سامح بارك الله فيك. أخونا وليد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي سؤال، في ما هي أنواع المعاملات في البنوك الإسلامية؟ والعمل في شركات التأمين حرام أم حلال؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا سامح بيسأل بيقول هو فاتح حساب في إحدى البنوك الإسلامية، حساب جاري، وأيضا عنده شهادات، ثلاث شهادات اشتراها أو يعني من هذه البنوك، فبيسأل عن زكاة المال عن هذه الشهادات وكيف تكون هذه الزكاة.
نظر الشهادات وإلى المال في الحساب الجاري هذا، لا نصاب أم لم يبلغ، ثم شهادات باسم من؟ باسمه هو؟ ننظر نجمع كل الشهادات، إذا كانت باسم أبناء له مثلا فننظر إلى كل ابن على حدة، أن ذمة مالية مستقلة.
نعم.
فيجمع كل ما هو الموجود ويزكيه بمقدار ويروش أي يضرب 25,000 زكاة تأتي الزكاة ما لم بلغ النصاب، وحال الحول في كل حول يزكي الأصل والأرباح، يزكي ما يملك، فيملك الأصل والأرباح.
نعم. يبقى إذن هو ينظر أولا في هذه الشهادات هي باسم من، ملك لمن، إن كانت ملكا له يجمعها مع ماله ويزكي هذا المال جميعا.
نعم.
ماشي. في كل عام إن كانت يعني لها ملاك يعني
كان جاب هذا لأولادي أو بناتي كذا،
يبقى إذن لكل شخص ذمته المالية المستقلة وينظر إلى حوله وإلى نصابه وحده.
نعم.
على حد.
نعم.
أخونا وليد من تونس بيقول ما هي أنواع أعمال البنوك الإسلامية الجائزة؟
المفروض أن كل أعمال البنوك الإسلامية تكون جائزة
الأصل.
المفروض هذا، لكن على سبيل المثال وجدنا بعض البنوك الإسلامية تستثمر في الأوراق المالية في البورصة، وهذا غير جائز، لأن الأوراق المالية سندات وأسهم، السندات محرمة، قروض ربوية محرمة، والأسهم لا تكون حلالا إلا إذا كانت شركات تتعامل بالحلال ولا تعمل بالربا، يعني الشرط حلال ولا تعمل بالربا، وهذا قد لا نجده إلا نادرا.
نعم.
فإن الشرط إما أنه حرام أو أنه حلال لكن تتعامل بالربا، وهذا غير جائز. وهناك بعض البنوك الإسلامية تعطي قروضا بطريقة تقول بأنها طريقة شراء بالمربحة ثم بيع لمعادن في البورصة، وهذه المعادن لا تستطيع البنوك أن تتسلمها ولا يستطيع الأشخاص أن يتسلموها، وهي مجرد قيود على الكمبيوتر لا يقابلها شيء.
نعم.
هذا غير جائز أيضا. فهذه بعض أخطاء البنوك الإسلامية.
وإذا الأصل أن كل معاملات البنوك الإسلامية الإسلامية جائزة، إلا أن بعض الأعمال التي دخلت فيها البنوك تحتاج إلى مراجعات.
نعم.
وأنا أقول الإسلامية لأنه ليس كل بنك سمى نفسه بنكا إسلاميا إنما ينزو عليه هذا الحكم، فنحتاج إلى مراجعة عقود البنوك وإلى النظر في جوازها من عدم جوازها. أخونا وليد له سؤال آخر، بيقول العمل في الشركات، شركات التأمين.
الشركات التأمين كشركات التأمين الإسلامية يجوز العمل، شركات التأمين غير إسلامية العمل لا يجوز.
شركات التأمين الإسلامية جائز، شركات التأمين الإسلامية لا يجوز ولا يدخل فيها.
نعم.
بيقول أريد أن أعرف حقيقة المسابقات، فأنا أعرف شخصا صاحب محلات وكانت عندهم مسابقات فوزع علي كوبونات فيها جوائز وقال اكتب الجواب الصحيح ودعه في الصندوق ويمكن أن يكون حظك طيب وتفوز بأحد هذه الجوائز من السيارات وغيرها. بيقول سؤالي، أنا طلع اسمي وفزت، فهل الجائزة أستحقها أم فيها خلل شرعي؟
لا، الجائزة غير جائزة شرع،
غير جائزة شرع.
نعم، هذا نوع من الخمار.
يعني هو لم يدفع شيء الشيخ، يعني هو بيقول صاحب محل باب الدعاية بيعطي ناس كوبونات فيها أسئلة.
الكوبونات هذه يعطيها لمن يشتري من المحل،
لمن يشتري.
نعم. يعطي الكوبونات للناس في الشارع، لم يعطي لمن يشتري.
هي كوبون في سؤال يجيبه. نعم.
أيوة. السؤال لمن يشتري من المحل،
لمن يشتري.
والذي يشتري قد لا يحتاج إلى أن يشتري شيئا، وإنما يشتري من أجل هذا الكوبون ومن أجل هذه الجائزة.
ربما يشتري وما يعرفش يجاوب على السؤال. الشيخ
لا، السؤال أسئلة، يعني الأسئلة بتكون يعني
من المعلوم بالدين والضرورة.
يعني الناس ننظر هنا لأنه يأتي بالسؤال لمجرد تمويه لم يسأل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما عدا سور القرآن الكريم، الفاتحة كم آية؟
لا إله إلا الله.
نعم.
نعم.
استاذ الرسالة.
يبقى إذن العبرة ليست في 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 هذا الإطار، هو لا يقصد السؤال أصلا، وإنما يقصد إنه من يشترى من عنده يعطيه هذا الكوبون. نعم. ويصنع السحب على أو القرعة على هذه الكوبونات.
نعم. الذي خرجت له السيارة يأخذها ويبيعها وينفقها على الفقراء والمساكين والأيتام.
نعم، يعني لا ينتفع بهذه السيارة وإنما يأخذها، لا يتركها كذلك، يأخذها ويعني
يبيعها
وينفق هذا المال على الفقراء المساكين في الصحراء العام. بارك الله فيكم الشيخ. يعني بيسأل يقول ما الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الشحن المكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة؟
ليس مقابل عمولة، يعني يبيع بالتقسيط بثمن أعلى.
نعم.
وهذه كانت تواصل نقودا، لذلك إذا اعتبرنا نقودا هذا غير جائز، وإذا اعتبرنا خدمة تباع فيكون جائزا، ولكن أظن أنها نقود وليست خدمة تباع.
يقول عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ، ولي الحق في تفويض الشركة البائعة لتأجير هذا المكان وجلب عائد مادي سنوي لي بعد خصم تكلفة الشركة وعمولتها، فهل هذا العائد حلال أم لا؟
هذا موضوع حسن مجمع. نعم، ويسمى بالطيب شير.
طيب شير.
نعم، لأنه هو بيع
منفى،
بيع جزء من فندق
من شاليه،
شاليه كذا أو الشاليه نفسه مدة أسبوع في السنة.
نعم.
إذا كان هذه المدة تأتي بعد أن يكون اشترى فعلا وتملك فعلا بعقد شراء وفي تملك ويتصرف تصرف المالك، سواء كان بأن يسكن أو يجعل من هناك من يؤجر المكان، إذا كان أمره هكذا جاز، أما إذا كان غير هذا فلا يجوز. كان مثلا يجب أنه الأسبوع هذا غير محدد في المكان الذي يأخذه،
نعم،
إذا لم يشتري شيئا،
لم يشتري مكانا،
نعم، أو يشتري والصيانة ليست عليه، على الشركة البائعة، الشركة التي باعت كيف تعمل الصيانة، وهكذا. يعني تصرف تصرف المالك،
نعم،
في هذه المدة
لابد أن يصرف تصرف الملك في هذه المدة،
نعم،
وأن يكون يعني قد اشترى حقا بعد ذلك ويحدث هذا التفويض أو لا يحدث، هذه قضية أخرى،
نعم. ثم أن يكون الشريع هذا في مكان ليس فيه المنكرات،
نعم،
إن كان فيه المنكرات فهو غير جائز أصلا،
جائز أن يتملكه فضلا عن أن يؤجره أو،
نعم، يعني فضلا أنه على المدن الساحلية والتي فيها العري في البحر،
نعم،
هو الشريع لا يجوز له أن يسكن في مثل هذا المكان، وبالتالي يجوز له شراء مكان يسكن.
صحيح. أخونا أبو إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم أبو إبراهيم، قطع اتصال. طيب، شيخنا سأل بيقول أود أن أعرف ما الفرق ما بين المباحة والمشاركة.
المباحة عقد بيع،
عقد بيع،
نعم، فالبائع يبيع والمشتري يشتري والسلعة تنتقل ملكيتها للمشتري والثمن تنتقل ملكيته للبائع، فليس في أي نوع من الشركة. أما المشاركة فيشترك يشترك اثنان أو أكثر في شركة مضاربة، مثلا رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما بنسبة المتفق عليها، أو شركة عنان بمعنى مشاركة بالمال والعمل وشركة كاملة،
نعم،
فهذه شركة يعني اثنان مشتركان في ملكية أو في عمل معين،
لكن مباح بيع و،
نعم، يعني مثلا إذا اشترك اثنان مثلا في بيت وقام بتأجيره والأجرة تقسم عليهما، إذن هما شركان،
نعم.
إذا اشترك اثنان أو أكثر في بناء بيت والأجرة تقسم عليهم، فهذه مشاركة،
نعم.
فإذا المشاركة لها أنواع مختلفة، شركان في شركان أو شركاء في عين في عمل في، إنما البيع والمرابحة بيع، ليس فيه نوع من الشركة،
ليس فيه نوع من المشاركة،
نعم.
بيع له ضوابطه الأخرى،
نعم،
بعيدة كل البعد عن المشاركة،
نعم.
أخونا أبو إبراهيم عاد مرة أخرى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
الله يكرمك. أنا كان عندي سؤال، أنا فاتح، أنا بكلمك من السعودية وفاتح حساب في مصر، والبنك اللي أنا عايز أفتح فيه حساب يعني فيه حسابات إسلامية وحسابات غير إسلامية، يعني الأمور مختلطة شوية،
نعم،
فبيدوني عائد متغير، يعني أنا فاتح تقريبا في فرع زي إسلامي، يعني أنا من البداية شرط عليهم إسلامي، فقال لي العائد عائد متغير، فأنا كنت عايز أعرف بالنسبة للعائد اللي بيرجع لي من الفلوس دي، يعني ممكن مثلا في السنة يجي 1000، ممكن السنة الثانية 1000 ونص، ممكن أقل ممكن أكثر،
نعم،
عايز أعرف العائد من الفلوس دي، هل هو جائز إن أنا أصرفه ولا أتطبق بيه على المساكين أو تأمرني حضرتك؟ الله يكرمك.
بارك الله فيك أبا إبراهيم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
أصل الله حالك. أختنا أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا ليه سؤال عند الشيخ. أنا عندي ذهب عيار 21 وعيار 18 وكله بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأنا واخدة برأيي أن أنا أزكي الذهب، بس مش عارفة لما أجي أزكيه أزكيه إزاي. هل أفصل ال 18 لوحده وأوزنه وأطلع زكاته وال 21 لوحده، ولا أجمعهم على بعض؟ مش عارفة الفتوى تكون إيه يعني.
أبشر يا أم مصطفى، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت أنا من الشركة بتاعتي تديني تكت بنزين.
نعم.
يعني تديني عدد معين من التكتات أنا أقوم بيها العربية بتاعتي، هم موفرين العربية.
نعم.
وبيدوني تكت معينة للبنزين للشهر، هي ثابتة مش متغيرة يعني، مش حسب استخدام يعني. فدلوقتي لما بيزيد من التكت دي، لو أنا بدلت بفلوس في البنزين، هل ده كده المال ده جائز ولا غير جائز؟ بالعلم ان هم مش مشتركين، هو حاطط لك عدد معين، استخدمت اكتر او اقل ما حدش بيقول لك حاجه عليه.
يعني انت لو استخدمت اكتر بتدفع انت من جيبك؟
لا، لو استخدمت اكتر بدفع من جيبك.
لو استخدمت اكتر بتدفع من جيبك، لو استخدمت اقل انت بتسال الان عن هذه التيكيتات لو بدلتها في البنزين.
بس انا ليه دايما بيبقى اكتر يعني، هي بتبقى اكتر من حاجتي علشان انا عايش هنا، فهم المستوى بتاع الموظف في الدرجه بتاعتي دي كلهم من بلد هنا معدنه، فبالتالي هم طبعا عندهم عليه خدمات شخصيه وده مسموح بيه، فبالتالي البنزين بيكفي معاهم. او
اخويا محمد، لو علمت الشركه ستقبل ذلك ام ترفضه؟
انا ما جربتش اعرفهم بصراحه، لان هم كل الناس اللي موجودين معايا بيدفعوا من جيبهم عشان هم عايشين في البلد هنا، بقول لك فبيسافروا كده بالعربيه وده مسموح بيه ليهم. انا عشان ما بيزيدش عن يعني بيزيد عن حاجتي فبيبقى في زياده.
ابشر، جزاكم الله خير، اسال الله خالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا أبو إبراهيم بيقول له، يعني هو بيعمل في المملكة العربية السعودية ولكن فاتح حساب هنا في مصر، ويقول هذا الحساب في بنك مختلط، بعض معاملاته جائزة وبعض معاملاته إسلامية، وهو اشترط أن يكون حسابه حساب إسلامي بعيد عن المعاملات الربوية، فبيعطوه عائد متغير سنويا.
هو التحريم ليس معناه عائد غير متغير او غير عائد متغير، التحريم ياتي ان المال هذا فيما يستثمر.
فيما يستثمر في اي شيء يستثمر؟
نعم، فاذا كان لا يستثمر الا بالاقراض الربوي ثم عائد متغير نتيجه تغير سعر الفائده من وقت لاخر، فهذا لا يعني انه حلال.
نعم.
هو حرام.
نعم.
وفي ملك ربوية تعلن عن عائد متغير. على سبيل المثال في أحد بنوك الشهادات الدولارية ذات عائد متغير، اشتري الشهادة
مبلغ من الدولارات.
نعم، ولك عائد متغير. كيف يحسب هذا العائد؟ يحسب طبعا سعر الفائدة في بين البنوك في لندن.
سعر الفائدة بين البنوك في لندن. لو كانت هذه الفائدة تتغير تنزل
يعني
على حسب
الوقت الذي يدفع فيه الفائدة. يعني هناك ما سعر الفائدة هناك، والفائدة ليست بالأفراد وإنما بين البنوك.
بين البنوك.
نعم. تبع باسم الليبر. يعني معناها أنه يأخذ فائدة مثل المرابين في إنجلترا، ويأخذ هؤلاء المرابون يأخذون فائدة متغيرة، فهل أصبح هذا إسلام من الإسلام لأن الفائدة متغيرة؟
بإذن القضية ليست في العائد متغير أو غيره.
أقول لابن العزيز أخرج بسرعة من هذا وأدخل في بنك إسلامي يكون إسلامي صحيح، ثم الفوائد خذها وتبرع بها، أخرجها لفقراء المساكين والأيتام.
نعم، بارك الله فيك. إذا وجب عليه أن يخرج الآن ولا يتعامل هذا التعامل مرة أخرى، ويدخل أمواله في بنوك إسلامية صدفة.
نعم.
ليست كما يدعي فيها هذا وذاك، لأنه ما أظن أنه يوجد بنك فيه بنك فيه معاملة إسلامية ومعاملة غير إسلامية ويبقى في الإطار
في الشكلية.
نعم. نسأل الله تعالى أن يعافينا. أبو محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله طيب.
أسأل الله حالكم.
لو سمحت عندي حساب في البنك.
نعم.
وفي عليه عوائد ربوية أنا ما بستخدمها.
نعم.
ودلوقتي أنا مضغوط في بنى بيت، هل لو استخدمت الفلوس بحيث أن رجعها تاني وطلعها برا كفضاءات يبقى عليه اسم ولا ما ينفع استخدمها خالص؟
أبشر أبو محمود، شيخ يجيبه إن شاء الله.
شكرا،
جزاكم الله خير. شيخنا أم مصطفى بتقول عندها ذهب من عيار 21 وذهب من عيار 18، وهي يعني تقول تريد أن تزكي عن هذا الذهب وتزكي عنه كل عام، لكن تسأل عن كيفية الزكاة.
في يوم من إخراج الزكاة تنظر سعر الذهب من عيار 21 والكمية التي عندها، وسعر الذهب 18 والكمية الموجودة عندها، وتجمع إلى هذا ما عندها من نقود.
نعم.
ثم تزكي الجميع مقدار 2.5%، هي تضرب 25 على 1000.
يعني إذن هي بتقسم كل نوع ذهب تنظر إلى سعره هو
يوم
إخراج الزكاة.
نعم.
وقيمة التي هي عندها القدر من الذهب.
نعم.
وتجمع هذا وذاك مع ما عندها من مال وتزكي عن الجميع.
نعم.
2.5%. أخونا محمد بيقول الشركة توفر لهم، يعني أخونا محمد في السودان، الشركة التي يعمل فيها توفر لهم عدد معين من بونات البنزين، بيقول يعني هو عدد فائض بالنسبة لي في كل شهر، لأنني أسكن قريبا من الشركة، لكن الشركة تقسم هذه البونات على حسب المسمى الوظيفي وحسب الدرجة الوظيفية. فأصدقائه ويعني زملائه في العمل في هذا المسمى أو في نفس المسمى يسافرون إلى مسافات أبعد، فيعني يحتاجون إلى هذه البونات. فبيسأل الآن، هل لو بدلت هذه البونات الزائدة عن حاجتي مع الـ المركز، يعني مركز ضخ السلر أو ما شابه، وأخذت المال، هل هذا جائز أم لا؟
لا، أنا أخذ بونات لك لاستعمالها استهلاكها في السيارة، فما يفيض أرده للشركة.
ما يفيض
يرد الشركة.
أنا سألته لو أن الشركة علمت ذلك سيكون راضية أو غير راضية؟ قال لا أعلم.
غير راضية إن شاء الله.
غير راضية.
لأن هي تقدر ماذا حسب الاستعمال. إذا سأل الشركة وقالت لا مانع خذ الزيادة لك وتصرف فيها كيف ما شئت فهذا جائز.
نعم.
بس يعني يقول شيء من له المسؤول في الشركة يملك القرار.
نعم.
وليس أي موظف.
صحيح. بارك الله فيك. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
من فضلك، أنا فاطمة من الجزائر، كنت إذا أمكنني أن أشتري البيت بأموال الزكاة، لم أسمع الجواب، من فضلك إذا أمكن الإجابة.
حاضر أخت فاطمة، جزاكم الله خير. سؤال أختنا فاطمة من الجزائر، زوجها مرتبه جيد واقترض 20% قبض من نسبة قبض حسن حتى يشتروا هذا البيت، ولكن البيت أغلى من ثمن كل ما عندهم، فتريد أن تسمع نفس الجواب، الزكاة. هناك عائلة ميسورة تريد أن تعطيهم مبلغ من الزكاة حتى يشتروا بها هذا البيت.
قلنا البيت من الحاجات الأساسية للإنسان المسلم.
نعم.
والحاجات الأساسية أن يسكن لا أن يملك.
أن يسكن لا أن يملك.
نعم. فإذا كان في مكان سكن مريح بالإيجار فلا حاجة للشراء إلا إذا توفر عندهم مبلغ يكفي للشراء. أما إذا كان السكن غير صالح بالنسبة لعدد أفراد الأسرة ولضيق السكن مثلا، فإذن هنا يساعدون لشراء السكن، ولا مانع من أن تكون مساعدة بقروض حسنة.
نعم.
وليس بزكاة.
قروض حسنة ليس بزكاة.
نعم، هذا أفضل، هو ذات موظف كبير.
نعم.
وراتبه كبير، فأن يأخذ الزكاة هذا أمر قد يكون شاقا على نفسه.
صحيح. يبقى إذن الأولى أن يأخذ يعني مثل هذه القروض حتى إن سددها على مدة طويلة، ولكن
أمام المقرضين راضين
بذلك.
نعم،
جزاكم الله خير. أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لفظت أنا كنت بسأل نفس سؤال الأستاذ بتاع شلي. أنا عندي شقة في اسكندرية وبنفكر نأجرها كمصيف، هل العائد بتاعها حلال ولا مش حلال حضرتك؟
أبشري أم عمر، جزاك الله خير. أختنا إشراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤال. نذهب بإذننا إلى مدينة الألعاب ويلعب ببطاقة عبد مثلا برصيد 100 درهم. عندما نلعب بهذه بلعبة مثلا ثمنها 7 دراهم نربح مثلا 30 تذكرة. هذه التذكرة تضاف إلى الرصيد ب30 درهم. هل هذا حلال أم حرام؟
أبشر يوم إشراق.
جزاكم الله.
جزاكم الله خير. أصلى الله حالك. شيخنا أخونا أبو محمود أولا بيقول هو عنده حساب في بنك، ومن الواضح أنه بنك تجاري لأنه بيقول هناك عوائد تجارية خارجة من هذا الحساب. هو لا ينفق من هذه العوائد، ولكنه أيضا واضع ماله في هذا البنك وما لا يزال. ويقول هو الآن مضغوط ويحتاج إلى تشطيب شقة أو بناء هذه الشقة، فسيأخذ هذا المبلغ الذي هو موضوع ثم سيعيده مرة أخرى ويخرجه في الصحيح العام.
أذكر له قرار مجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك الربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك الإسلامي. والتعامل هنا لسوانا بالفائدة، لا غرض التعامل، غرض إداع،
غرض إداع
في بنك ريبوي لا يجوز ما لم في بنك إسلام. فهذه قضية محسومة بقرار مجمعي. الناحية الأخرى يعني يجب أن يخرج منها بسرعة.
لا،
الناحية الأخرى أن هذا المال لا يحل له
الانتفاع به،
لا يحل له، لو عليه أن يخرج الفائدة إلى الفقراء المساكين والأيتام أو إلى مشروع خيري ثم يزكي الباقي المال الحلال الأصل، يزكي الأصل.
نعم،
أي أن ماله زيادة يخرجها ثم عليه أن يزكي. أما إذا كان في بنك إسلامي فالأصل والأرباح، يزكي الأصل والأرباح وما بقي من الأرباح يبقي الأصل
وينتفع بهذه الأرباح وينتفع بأصل المال عنده.
نعم، نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وإذا وجب عليه أن يخرج من هذه المعاملة الآن أولا.
نعم.
وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التعامل.
نعم إن شاء الله.
أختنا أم عمر تقول عندها شقة في الإسكندرية ويريدون أن يؤجروها للمصيف.
ينظر هنا إلى مكان الذي فيه هذا المسكن.
نعم،
هل أمامه مثلا شاطئ في عري؟ لا يجوز. أما أن هذا المسكن في مكان لا يطل على الشاطئ أو لا يطل على شاطئ فيه عرج، بل في أماكن لا تجد فيها عرج.
نعم.
هو استحمام في البحر، فمثل هذا يجوز. أما الشواطئ التي فيها العراية أو شبه العراية هذا لا يجوز.
وإذا نظر إلى المكان أولا شيخنا وإلى ما يحدث أو ما يصنع في هذه الأماكن، إن كانت هذه الأماكن يعني من الأماكن التي يتزاور فيها الناس بدون ما إفساد فهذا جائز.
أحيانا تجد المكان نفسه في الشاطئ ليس معين للاستحمام.
نعم،
يعني لا تجد في أحد في الشاطئ، هذا جائز. لما زوجات الشاطئ اللي فيه الرجال والنساء يعني عوراه، كل شيء عوراه، يعني هو ماذا يخفونه؟
نسأل الله تعالى أن يصلحنا، يعني نحن أحوج ما نكون إلى أن نستمتع بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى علينا، ولكن بدين رب العالمين وبنهج رب العالمين
سبحانه وتعالى.
فيعني هذه دعوة أن نصلح من شؤوننا ونصلح من أعمالنا وكذلك من مصايفنا. بارك الله فيكم. أخونا حسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
الشيخ معايا؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
لو سمحت لي، كنت حاطط فلوس البنك حضرتك يعني، وبعدين سحبتها وعملت مشروع يعني، وضل عليا فلوس، وبعدين طلع فلوس ربا انا ما رضيتش اسحبها من البنك، انا قلت اطلعها لاي حد يعني. انا دلوقتي عليا فلوس، ممكن اطلع منها وبعد كده اطلعها ولا ما ينفعش؟ دي سؤال يعني.
ابشر حسام، بارك الله فيك.
شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أختنا إشراق من المغرب بتسأل سؤال، بيقولهم هي تذهب مع ابنها في مدينة الألعاب وبيأخذوا كوبون حتى يلعبوا به، كوبون مبلغ من المال يشترونه بيلعبوا به، ثم بعد ذلك لما يدخلوا فيدخل الكوبون في الماكينة أو في اللعبة ويلعب، ربما يربح يعني زيادة على هذا الكوبون، يعني أشياء أو دراهم أو يعني يلعب بها مرة أخرى أكثر. فبتسأل عن حكم هذه الزيادات التي تأتي والتي يسمح باللعب بها مرة أخرى.
إذا كان دخول هذه الأماكن التسلية هذه ليس فيه شيء حرام، ثم شراء الكوبون للعب إنما يشترى فعلا من أجل اللعب،
نعم،
وليس من أجل أنه قد يربح جائزة وقد يقتدى. إذا كان يشتري لأجل هذا اللعب الصغار هؤلاء، وليس من أجل أن يأخذ زيادة على الكوبون، فهذا جائز.
وكذلك أن الكوبون هذا سيلعب به مرة أخرى، يعني لا هو لن يستبدل المال، وإنما هذه الزيادات التي تأتي
مهم زيادة.
نعم نعم صحيح،
زيادة ما يقابله من ناحية مالية، هذه الزيادة إذا كان إنما يأخذ ينتظر زيادة تأتي في عن طريق القرعة، هذا لا يجوز.
هي عن طريق اللاعب
عن أي طريق؟
نعم. يبقى إذن إن كانت القضية قضية إنه هو لا ينظر إلى هذه الزيادات وإنما يلعب، فإنه ربح يلعب مرة أخرى جاز مثل ذلك، ولكن إن كان ينتظر مثل ذلك أو دخل لكي يشترك لكي يأخذ هذه الزيادة أو يأخذ هذا الربح، هذا غير جائز.
نعم.
أخونا حسام بيقول هو كان وضع ماله في بنك تجاري، وبعد ذلك أخرج أصل المال ودخل به في التجارة، والأرباح كانت موضوعة كما هي في البنك. الشاهد بيقول هو دخل في تجارة والآن عليه ديون، فبيسأل هل يجوز أن يأخذ هذه الأرباح التي كان تركها في البنك يسدد بها الدين، ثم بعد ذلك
لسه أرباح فوائد ربوية،
الفوائد الربوية يسدد بها الدين، ثم بعد ذلك يعني يرجع هذه الأرباح مرة ثانية
فوائد ربوية، ولا كان عليه أن يتوب ثم أن يخرج الفوائد فورا ولم توبتم فلكم رؤوس أموالكم. فبدأ هذا القرآن الكبير بالتوبة أولا،
نعم،
إنما بدون توبة لا يجوز، ثم بالتوبة أن يخرج هذا المال لأن يلقيه في حسابه، يعني يغلق الحساب في البنك الربوي ويفتح حساب في البنك الإسلامي بالمال بأصل المال، والزيادات الربوية هذه يخرجها،
لكن لا يضع حساب مفتوح،
يخرجها مع التوبة.
نعم،
يعني لابد من التوبة أولا،
التوبة والتوبة تقتضي الإقلاع. بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول حكم التقديم على شقة عن طريق الضمان الاجتماعي.
الأمر يرجع إلى طبيعة العقد، إذا كان العقد فيه شروط ربوية لا يجوز، ليس فيه شروط ربوية أو شروط غير جائزة، هذا يحتاج إلى مراجعة العقد.
نعم، يحتاج إلى مراجعة العقد.
نعم.
يقول هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟ بعض البنوك الآن بتفتح بعض حسابات عندها ويوضع المال في هذا الحساب لأجل مشاريع تنموية أو مشاريع خيرية، وربما هذه البنوك تدفع يعني جزءا من المال في هذه الحسابات أيضا من باب المساعدة لهذه المشاريع.
يعني هو إذا البنوك هذه دفعت أموالا للمساعدة وإن كان أموال ليست حلالا إنما يمكن أن تقبل، لأن التخلص من المال الحرام حلال. إنما إذا كان لا يسمى باب التخلص ولكن في استمرار، وهي بنك ربوية يعني إذا عملوها ربوي، أذكر هؤلاء بما حدث في بناء الكعبة في الجاهلية. اشترطوا في المال الذي يدخل في بناء الكعبة ألا يكون من مال ربا ولا من مال بغاء، هذا في الجاهلية. أظن يعني نحن مسلمين يعني نحاول نحن ونفرق بين بنك ربو وبين شخص عنده ربا وتاب.
نعم،
شخص عنده ربا وتاب وتخلص من هذا المال الربوي فلا مانع أن يجعل في مسجد.
لكن مؤسسة كمؤسسة التي تتعامل هذا التعامل
وتعامل ربا وربا وليس توبة.
نعم، وربا هي لا تصنع هذا من باب التخلص أصلا.
نعم، الذي تخلص من مال الربا هذا أصبح التخلص حلال وليس حراما.
نعم، لأن الطريق تحول.
نعم،
بارك الله فيك. بيسأل سائل بيقول يعني أختنا تقول بعد ذهب 63 جرام بمبلغ 10,000 جنيه واشترط به شهادة بلاتينية بفائدة 11%، فتسأل عن حكم هذه الشهادة.
يعني أنا أظن أحد يسأل في مثل هذا السؤال، ولا كلمة بلاتينية يعني
تغير حكم.
فإذا كذا يعني خلاص إذا اقترض ربوي والربا من أكبر الكبائر ولا السبع الموبقات، كنا نتوقع أن لا يأتي مثل هذا السؤال.
وإذا يعني هذه دعوة لإخواننا أخواتنا أن نلزم منهاج رب العالمين وأن نتعلم قبل أن نقدم عليه مسائل خاصة في هذه المسائل المالية التي يعظم فيها ويكثر فيها الخطأ بدون علم. أسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم شيخنا وكفنا قد نفذ طيبة وطابة أيامك، وأسأل سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصولكم أيضا أحبتي، طيبة وطابة أيامكم، وأتشوق إلى لقائكم من قد رب العالمين سبحانه وتعالى بين البقاء واللقاء. دمتم في طاعة رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.